علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني، ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بدأ الحديث عن قصة عيسى عليه السلام، ويكاد يكون هذا هو المقصود بالحديث من أول السورة كما أشرنا من قبل، والترابط بين هذا ظاهر في الآيات سياقا وسباقا وتسلسل وتدرج ولفت نظر وإقامة الحجج وذكر لهذه السلالة الطيبة المباركة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وذكر الله عز وجل أيضا قصتين تمهيدا كذلك وتوطئة قصة عيسى عليه السلام وما فيها من العجائب والمعجزات والآيات البينات. وهاتان القصتان هما قصة أمها أم مريم وما نذرته في بطنها وكيف أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء وما صاحب ذلك أيضا من كرامات لهذه المنذورة الصالحة مريم عليه السلام. وكذلك أيضا في قصة زكريا وانقطاع نسله وبلوغه من الكبر عتيا وامرأته العاقل، ومع هذا سأل الله عز وجل أن يهبه ذرية طيبة فأجاب الله دعاه وبشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله الذي هو عيسى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين على ما سبق تفصيله. وكل ذلك معجزات وكل ذلك فيه من الخوارق ما هو ظاهر من خوارق العادات. ثم بعد ذلك جاءت قصة مريم عليه السلام وما أراده الله من الكرامة لها، فقد كانت كريمة على الله عز وجل أثناء عبادتها وتعبدها، وكان يأتيها رزقها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقالت الملائكة لها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وأمرت بالعبادة والقنوت والركوع والسجود فامتثلت. حينما قال الله عز وجل لها أو قالت الملائكة لها في أمر الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أخبر الله عز وجل عنها أنها امتثلت. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فأخبر الله عز وجل أنها امتثلت وأنها أصبحت من القانتين، فهي أفضل نساء العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أخبر أنه اصطفاها واصطفاها على العالمين. بعض المفسرين قال أنها مصطفى على عالم زمانها، وبعض المفسرين قال أنها على العالم أجمع، وهذا هو الذي رجحه القرطبي رحمه الله وجمع من أهل العلم على أنها أفضل من فاطمة رضي الله عنها وأفضل من خديجة وأفضل من عائشة وأفضل من آسيا امرأة فرعون، وهؤلاء هن فضليات نساء العالمين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح عيسى بن مريم. بشارة من الله عز وجل لها بهذا المولود على هذه الهيئة العجيبة الإعجازية، وبحيث إنها كلمة خاصة من الله عز وجل تأتي به من غير ذكر من غير زوج، ولهذا استغربت عما يكون لولد ولن يمسسه بشر، ولكن هذا الاستغراب الله عز وجل قال لها كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأولا أخبرها الله عز وجل أنها بشارة وأن الأمر فيه تشريف لها وتكريم واصطفاء، وحيث أن الله عز وجل بشرها واصطفاها فإنها لن يكون، فإنه سبحانه وتعالى سيحفظها وسيبرئها سبحانه وتعالى من أي تهمة، ولهذا على ما سيأتي يكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين، ويكلم الناس في المهد هذا لبراءتها، وكهلا بشارة لها بأنه سيمتد عمره إلى أن يصبح كهلا، وكهلا فالتكليم الأول تكليم إعجازه في المهد، والتكليم الثاني هو القيام بأمر الله حيث إنه نبي. فليس مراد الكلام العادي، لأن الكلام العادي ليس محل إعجاز كما سيأتي، وإنما تكليمه في المهد تبرئة لها، وتكليمه أو كلامه في الكهولة يعني نبوة كما سيأتي. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، فعيسى كلمة من الله خاصة وروح من الله كذلك خاص، نفخ الله سبحانه وتعالى بكلماته في مريم فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا كما هو مفصل في سورة مريم. اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلمة من، كلمة خاصة من الله عز وجل، اسمه المسيح عيسى بن مريم، فذكر الاسم وذكر اللقب تأكيدا للتعريف وبيانا لوضوح الأمر وجلائه. المسيح سمي عيسى عليه السلام مسيحا إما لأنه يمسح حال المريض فيبرأ بإذن الله سواء كان أعمى أو أكمى أو أبرص، أو أنه مسيح على معنى لأنه يمسح بالعرض يعني يمشي، وكري أيضا من السيح سورة مبالغة، وأيضا عند من عادة اليهود وبني إسرائيل أنه لكي يكون الإنسان أو أي إنسان مختار لكي يكون ذا منزلة وذا علم، بل حتى أن يكون ذا ملك وذا جاه، فإن من قبله من نبي أو عالم يمسح عليه بمسوح خاص وقداس خاص، وحينئذ تكون له تلك المنزلة وينال المرتبة المقصودة. فهذا أيضا ذكر بعض المفسرين أن هذا منه، ولكن الذي يبدو الله أعلم أنه أحد الأمرين، وبخاصة أنه يمسح على الأكمة والأبرص والأعمى وأصحاب العهد فيبرؤون بإذن الله. عيسى ابن مريم، عيسى هذا العربية، ومن العبرانية يسوع، وأحيانا تنطق بالشين أيضا يشوع، ومراد به المخلص بمعنى المخلص على معنى أنه يخلص بني إسرائيل من الظلم الذي يقع عليه. عيسى بن مريم نسب لأمه عليه السلام على أنه أيضا إذا كانت الأم أحيانا شريفة جدا قد ينسب الأب لأمه نسبة تشريف، وإلا الأصل أنه لا ينسب الابن مثل أبيه، ولكن إذا كانت الأم ذات منزلة وقوة ومكانة فقد ينسب إليها من باب الإشهار، كما تقول العرب عمرو بن هند، وإلا هو عمرو بن منذر، لكنه نسب إلى أمه لأن أمه كانت ذا منزلة. أما عيسى عليه السلام فليس له أب، وأيضا أمه هي المصطفى من نساء العالمين، كريمة على الله عز وجل وشريفة عليه السلام. عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، هذه بشارة أيضا لها لأن ابنها عيسى سيكون وجيها، والوجيه هو ذو المنزلة والمكان في قومه من كرم وعلم وفضل وسائر المزايا والخصال التي تجعل الإنسان ذا وجهة وذا مكان مرموق في قومه، فيسمى وجيه في الدنيا والآخرة. فهو عليه السلام بإخبار الله عز وجل وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة، وقد أخبر الله عز وجل أيضا عن موسى أنه وجيه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فموسى عليه السلام له وجه عند الله، وعيسى عليه السلام أخبر الله أنه وجيه في الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا شرف وتكريم من الله عز وجل. ومن المقربين، يعني من المقربين إلى الله عز وجل، وكل هذه بشارات لمريم عليه السلام، وهو كذلك أيضا تضمين لها حتى لا يكون في نفسها أي حرج. ويكلم الناس في المهد وكهلا، وهذا أيضا من خصائصه ومن مزاياه ومن آيات الله فيه أنه يكلم الناس في المهد. المهد الأصل فيه أنه المكان الذي يوضع فيه الطفل، النهاد أو اللفائف، وقد يكون السرير أيضا الذي يوضع فيه الطفل. فالمراد أن عيسى عليه السلام يتكلم وهو في المهد، بحيث لا يتكلم من هو مثله من هو في السن، وإنما هذا إعجاز. ولهذا حينما أتت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لأنها هي نذرت للرحمن صوما أنها لا تتكلم، فمجرد إشارة فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لأن الصغير في أشهره الأولى فكيف يتكلم؟ فتكلم فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا كله كلامه وهو في المهد. تبرئة لأمه عليهما السلام وإعجازا وآية من الله عز وجل. ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني يكلمهم أيضا في حال الكهولة، والكهولة ما بين السنين 30 و50 على خلاف بين العلماء في ذلك، لكنها ما بين 30 إلى 50. وقيل إن عيسى عليه السلام بعث في 33 سنة، فهي بشارة من الله عز وجل لأن ابنها سيشب ويعيش ويصل إلى هذه المرحلة. وكهلا هو من الصالحين، يعني أنه من جملة الصالحين، فهي بشارة كذلك على أنه يستقيم على أمر الله. والصالحون يشمل الأنبياء والأولياء، ومر معنا أن زكريا عليه السلام لما طلب من ربه ذرية طلب أن تكون طيبة، أبلغ من لدنك ذرية طيبة، فأجاب الله دعاءه سبحانه، فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وأيضا إبراهيم لما دعا ربه قال رب هب لي من الصالحين. وأخبر الله عز وجل عن إبراهيم نفسه أنه آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فعيسى عليه السلام منتظم مع هؤلاء، فهو من الصالحين مع إبراهيم ومع يحيى ومع ابن إبراهيم ومع سائر الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. استغربت وتعجبت وأنكرت، فاستفهامها هذا إنكاري واستبعاد واستغراب، وحق لها أن تستغرب لأن الأمر مدهش والأمر مفاجئ، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. ولاحظ أنه هنا قال ولد بينما قال في زكريا غلام، لأن المقصود هناك ذكر، بينما هنا لا يهم أن يكون ذكر أو أنثى، لأن المقام ليس مقام تحديد النوع، وإنما المقام هو أن تحمل من غير زوج بغض النظر عن أن يكون الحمل ولدا أو ذكرا أو أنثى، لأن الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى وليس الذكر فقط. ولهذا في قوله تعالى فإن كان له ولد في آيات المواريث، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. فهنا محل الغرابة ليس أن يكون ذكرا، وإنما أن يكون حملا من أي نوع، سواء كان ذكرا أو أنثى، ومن هنا قال هنا ولد. بينما في حق زكريا قال غلام لأنه الذكور مقصودا. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني لم تتزوج ولم يمسها بشر، حاشاها أن تكون عن طريق السفاح، ولكن عبارة لم يمسسني بشر يعني بأي وجه من الوجوه، فهي ذكية طاهرة عفيفة شريفة لم يمسسني بشر. فجاء الجواب من الله عز وجل على استغرابها واستنكارها، كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء. ففي قصة زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وهنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لا غرابة أن تحمل زوجة زكريا وهي العاقل، لأن لها زوج، وإن كان هناك استغراق حد أنه كبير في السن وأنها كانت عاقل، لكن الأمر أسهل من هنا ولا بدون زوج. ولهذا قال يخلق يعني إنشاء، خلق من غير زوج. فالخلق هو الإنشاء من عدم، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فإذا حينما قال أنى يكون لي غلام، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لم يمسس لي بشر، قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كلمة من الله من غير نظر في الأسباب. الأفضل أن الأسباب تعمل عملها، ولكن إذا شاء الله عز وجل أوجد الشيء من غير أن يظهر لنا سببه بل ولا حكمته. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فلاحظ أنه قال واحدة على معنى أن الأمر ليس فيه أي تردد، ولا يحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني يرد أمره مرة أخرى أو أن يقول الشيء أكثر مرة، إنما واحدة كن فيكون حالا سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما قال الله عز وجل لها ذلك استسلمت. بينما في حق زكريا كما مر معنا حينما قال له الله كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية. بينما هنا هي حينما أخبرها الله عز وجل استسلمت ولم تطلب آية، بينما زكريا طلب آية. وقد يكون الأمر مختلف، لأن زكريا طلب هذا من الله، واستعجالا للأمر أراد آية على حمل زوجته وأنها حملت. اجعل لي أنا آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا خمسة. فأجاب الله طلبه وأعطاه آية. وهذه الآية لأنه أراد أن يعرف الحمل قبل وقته المحدد، يعني حالما تحمل زوجته أراد أن يعرف، وإلا لو انتظر شهرين ثلاثة لتبين كما هو معلوم، لكنه أراد أن يعرف قبل ذلك استعجالا وفرحا واستبشارا بالمولود. فقال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمس، على معنى أن الله عز وجل سيجعل لك آية، حالما تحمل زوجتك سوف ينقطع الكلام عندك. آيتك أن زوجتك حينما تحمل سوف تنقطع أنت عن الكلام ثلاثة أيام. آية هكذا من غير مرض ومن غير علة ومن غير إدراك للسبب، حالا ينقطع كلامك. وقيل إنها نوع معاتبة لزكريا، لكن من استجاره ورغبته في أن يزداد اطمئنانا طلب هذه الآية، فكانت الآية أن منع من الكلام. لا لكنه أمر بالذكر والتسبيح. اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإكرام. بينما مريم عليه السلام لم تطلب أي شيء، استسلمت حينما قال لها الله عز وجل: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن آخر أنها لا يعني قد لا تكون راغبة في أن ترى حملا حتى تطلب عليه آية، ولهذا قال: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أيضا استمرار في ذكر أوصاف عيسى عليه السلام إشارة لأمه وبيانا لفضله وكرمه على الله عز وجل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يعني أن الله عز وجل يعلم عيسى الكتاب. والكتاب هنا بمعنى الكتابة، الكتاب بمعنى الكتابة. أول كتاب جنس الكتاب على معنى كتب المتقدمين، يعني كتب الأمم الأنبياء السابقين يعلمه الله عز وجل إياه، على معنى أنه قد يكون بمعنى الفقه والإدراك كما في سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والأصل في الحكمة أنها وضع الشيء في موضعه، والحكيم هو من يضع الشيء في موضعه. فالمراد هنا تمام الإدراك والفقه لعيسى عليه السلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة هذا هو كتاب موسى كما هو معلوم، فالله عز وجل يعلمه عيسى. والإنجيل هذا كتاب عيسى، وكل ذلك بشارة لأمه قبل أن يقع وقبل أن يكون. سيكون عالما عنده علم الكتاب والحكمة ومعرفة التوراة، وكذلك أيضا يأتي بكتاب خاص وهو الإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل. وأيضا من خصائصه أو من لأن الله عز وجل يرسله إلى بني إسرائيل نبيا من بعد موسى، وبينه وبين موسى أجيال لأنها 1000 عام أو قريبا من ذلك. ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني أنه يكون رسولا وأنه يقول لهم: أني قد جئتكم بآية من ربكم. فمعجزته عليه السلام هي ما ذكر الله عز وجل بقوله: أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى آخره. ومفسرون هنا في قصة عيسى عليه السلام يذكرون أن كل نبي يؤتي الله عز وجل من المعجزات ما يناسب ما عليه قومه. وقيل إن قومه في وقته برعوا في الطب وفي العلاجات والأدوية، فكانت معجزته تتعلق بهذا الأمر. وعيسى وهو موسى عليه السلام كان السحر منتشر، وكان السحرة، وهكذا كل نبي على حسبه ما ورد فيه قومه من الأمور. فثمود اشتهر قومه، أو صالح اشتهر قومه بالبنيان وينحتون من الجبال بود فارهين وكانوا قوما شدادا، فكانت المعجزة هو مجيء النقل من الصخر وهكذا. فعيسى عليه السلام آيته أنه يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. أني بشيتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني يأتي للطين ويشكله على هيئة طائر ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله يصبح طيرا سويا وخلقا سويا. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، على صورة طير وشكل طائر، فينفخ فيه فتتحول الهيئة إلى حقيقة كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ثم قال بإذن الله على معنى أنه ليس إلها وليس بقدرته الذاتية، ولكن بهبة الله عز وجل وبإذنه وإعطاء هذه المعجزة لعيسى عليه السلام. ومعلوم أن في هذا ردا واضحا على النصارى الذين يؤلهون عيسى، وأن فعل هذا إعجاز خصه الله به ولكنه بإذنه سبحانه. فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه قيل إنه الأعمى، وقيل إنه من ولد أعمى، من ولد أعمى. ولهذا يقولون إن الطفل لا يستطيع أن يشفي من ولد أعمى، فالأكمة من ولد أعمى، وقيل إنه الأعمى بإطلاق. والأبرص، البرص معروف لون في الجلد، يتغير معه لون الجلد إلى لون أبيض، يصبح شيئا في الجلد كما هو معلوم. فهو عليه السلام يشفي من هذا الداء ممن أصيب به، يمسح عليه فيبرأ بإذن الله. وأحيي الموتى بإذن الله، كذلك أيضا يحيي الموتى على معنى أنه إذا مر بميت أو طلب من إحياء أي ميت أنه بإذن الله يأمره فيكون حيا كأنه لم يمت. ومعلوم أن هذه المعجزة باكرة وظاهرة جدا، ومن لم يؤمن بمثل هذه الآيات فإنه لا يرجى منه إيمان أبدا، كما سيأتي بما أخبر الله عنه كما أخبر. وروح الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الإنباء هو الإخبار عن المغيبات، غالبا الإنباء تستعمل في الإخبار عن المغيبات. فهذا قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، على معنى أنه أشياء لا يراها، وأحيانا قد يخبرهم عما في أكنتهم وما يكنون في صدورهم يخبرهم. سواء كان من مطعومات أو من أشياء، أو حتى قال المفسرون حتى ما يكنوا أحيانا فيه يخفونه يمكن الإخبار عنه عليه السلام. وهذا إعجاز ظاهر جدا وأمور محسوسة لا تقبل الجدل، ولكن حينما يكون الاستكبار ولا يراد معرفة الحق، فإن تزيينات الشيطان وتسويلاته في هذا واسعة جدا، فإن يقول ساحر أو يقول مجنون أو يقول إلى آخره. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، حتى إنه كان يخبرهم بالأشياء التي في بيوتهم من أنواع الأطعمة التي لا يراها وهو لم يدخل البيت أو خارج البيت ويقول فيه كذا وكذا. تدخرون يعني ما تحتفظون به في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالآيات قد تكون قوية وواضحة وجلية، ولكن مع هذا نسأل الله السلامة قد يطبع على القلب فلا يستجيب. ولهذا قد إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن يسلم ويكون عنده من اطمئنان القلب وانشراح الصدر ما يصدق به، بينما غير المؤمن الإنسان الجدلي والذي لم ينشرح صدره هذا لا تنفع معه لا آية ولا معجزة. ولهذا قال مذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيذكر من يخشى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأحيانا قد تكون الآيات ظاهرة والمعجزات ظاهرة ولكن لا تكون هداية، وهذا حتى يحدث في دنيا الناس. أنت أحيانا حينما تقع في جدال مع صاحبك أو صديقك فإن كنتما تريدان الحق أو كان هو يريد الحق فسرعان ما تتضح الأمور، لأن الحق واضح، إنما مناقشات هادئة وسريعة وسرعان ما يتوصل إليها. أما إذا كانت القضية عاد وتعنت ودفع لكل ما يقوله صاحبك فإنكما لن تتوصل إلى شيء أبدا إذا لم تتولد قناعة ذاتية ورغبة حقيقية في الوصول إلى الحق وعدم انتصار النفس أو قصد التفوق على الأقران. إذا سلم الإنسان من هذه الروح فسرعان ما تتضح الأمور وتتفق وجهة النظر. أما إذا كان المقصود هو العلو وكسر الحجة ورد قول الخصم كائنا من كان فهذا لا يمكن أن يصل فيه المتخاصمان أو المتجادلان أو المتناقشان إلى شيء، ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالذي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فالظالم لا يمكن أن يقبل منك أي جدل ولا يقبل أي حجة لأنه لا يقصد الحق، إنما قد يطيل الجدل والنقاش على ثم لا يتوصل إلى شيء. ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني أنه لم يكن بدعا من الرسل وإنما مؤيد ومصدق لما سبقه، وبخاصة موسى عليه السلام فإن عيسى نبي من بني إسرائيل وأول أنبياء بني إسرائيل وموسى وكل الذين بعده تبع الله. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني التوراة كانت قبل عيسى كما هو معلوم، والتعبير العربي ما بين يدي يعني أمامي، لما بين يدي وإن كان بينهم أجيال كما قلنا، ولكن حيث إنه لم يكن هناك نبي على درجة عيسى، هناك أنبياء لكن ما كانوا مثل عيسى، إنما عيسى عليه السلام كان نبي أتى بالكتاب الجديد. بين الأنبياء الذي بينه وبين موسى كانوا أنبياء مجرد شراح ومفسرون للتوراة ومبينون لبني إسرائيل ما يحتاجونه. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني مؤيد وموضح. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مصدق لما بين يدي من الكتب، فلم يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما يتعارض مع ما جاء به الأنبياء السابقون، إلا أنه قد يأتي بتفصيلات وقد ينسخ. وكذلك عيسى أيضا نسخ بعض شريعة موسى كما سيأتي، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. استدل بهذا الاستدلال أن عيسى نسخ شيئا من شريعة موسى، يعني أزاله وألغاه وأتى بشيء غيره. وقيل إن عيسى لم ينسخ شيئا من شريعة موسى، وإنما كان العلماء مختلفون، وكان العلماء مختلفين فبين لهم وجه الخلاف. ولهذا جاء في الأخرى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ومن هنا قال بعض العلم إن عيسى لم ينسخ شريعة موسى أو شيئا من شريعة موسى، وإنما المراد بالبيان هنا يعني ما اختلف فيه السابقون من بعد موسى بين الحق فيه عيسى عليه السلام. ولكن الذي يبدو الله أعلم أن عيسى نسخ بعض الأحكام التي جاء به موسى أو جاء فيها التوراة. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. المراد بالآية هنا جنس الآية التي هي الآيات السابقة من إبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى، كل ذلك آية. فالتنكير هنا للتفخيم والتعظيم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. فالآيات بينات والأمور واضحات، فما عليكم إلا أن تستجيبوا وتتقوا الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأطيعون يعني أطيعوا الرسول عيسى عليه السلام. فاتقوا الله وأطيعوا. إن الله ربي وربكم، فهو عبد من عباد الله ليس إلها، وإنما أتى به هو معجزات كمعجزات غيره من الأنبياء. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فهو المعبود وحده. فعيسى ليس إلها ولا يستحق العبادة. هذا صراط مستقيم، طريق واضح مبين، والمستقيم هو أكثر الطرق وأعدلها. وما جاء به من الحجج والآيات أمر مبين، فلا يحتاج إلى التواهات ولا يحتاج إلى تعنتات، وإنما مريد الحق فالأمر ظاهر. وهذا صراط طريق مستقيم بين واضح لا عوج فيه. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا المراد بالنهي في الحديث عن التحلق يوم الجمعة. نعم جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة، وذكر العلماء أن المراد بذلك أثناء الحضور للصلاة، صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، على معنى أن لا يتحلق المسلمون أو الموجودون في المسجد، لأن التحلق أول يكون في مشغلة عن انتظار الخطبة، والأمر الثاني أيضا أنه يكون في شغل للمكان كذلك. فبهنا قالوا لما أن التحلق المراد به ما بين يدي الخطبة، يعني أثناء حضور الناس وتجمعهم لسماع الخطبة مبني على التحلق. أما بعد الصلاة فلا، كما يتحلقوا بعد العصر مثلا أو في وقت أيضا، لأن قال الحكمة هو أن لا يضيق المكان بالناس. وهو التحلق عن جلوس حلقات، الجلوس على أية حلقات حتى ولو كان لذكر أو لطلب علم أو نحو ذلك، فإنه مبني عنه عند التجمع لحضور الجمعة. قلت من الأموات يسمعون كلام الأحياء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في قطعة شريفية وعدوانية التي تنفي السماع بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وغيرها من الآيات التي تبين عدم السماع فكيف يكون التوضيح؟ قد يكون المنفي في قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور أحد أمرين: السماع أحيانا يأتي بمعنى الإجابة كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني أجابة، سمع الله لمن حمده بمعنى أجابة، فذكر ما أنت بمسمع يعني بمجيب. أو السماع بمعنى السماع الذي يترتب عليه نفع أو يترتب عليه أثر، فهذا لا يكون بين الأحياء في الدنيا وبين الأموات في البرزخ. وأما الأحياء فلا يسمعون الأموات، لكن الأموات يسمعون، الأموات يسمعون الأحياء لكن الأحياء لا يسمعون. وهذا السماع لا يترتب عليه شيء، سماع الأموات في الأحياء لا يترتب عليه شيء، فإذا يكون السماع المنفي هو السماع الذي يترتب عليه اتصال بين الأموات والأحياء، بحيث إما أن يكون فيه نفع أو يكون فيه ضر أو نحو ذلك، هذا هو المنفي وهذا هو الذي يبدو الله أعلم، سوى ما دل الدليل الشرعي على انتفاع الأموات به كالدعاء لهم فإنه يصل بإذن الله، إذا أجاب الله عز وجل الدعاء نفعهم كما هو معلوم، وكذلك أيضا الصدقات ونحو ذلك من أعمال البر والخير التي يقصد بها الأموات فإنها تنفعهم. فالأحياء قد ينفعون الأموات بمقتضى ما دلت عليه الشريعة من وجوه الخير، ولهذا ندعو لأمواتنا كلهم آباء وأمهات وأقارب وأموات المسلمين، ونصلي على الميت ندعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه أربعون فيشفعون له إلا شفعوا فيه كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو ينتفع، الميت ينتفع بأفعال الأحياء إذا قبل الله عز وجل، لكن الحي لا ينتفع من الميت. ومع الأسف أن هذا أن المسلمين عكسوا القضية فذهبوا هم ينتفعون بالموتى بينما الموتى هم المحتاجون للأحياء من دعاء وصدقة وبر ونحو ذلك، بينما العكس الحي يذهب الميت يقول اشفع لي ويطلب منه المدد، بينما الشريعة دلت على عكس ذلك، على معنى أننا نحن الذين ندعو الأموات، فلا ترانا حينما نصلي على الميت ماذا نقول؟ نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر ما يسر به الغلط ونقيه من الذنوب والخطايا الى اخره. وحينما نزور القبور ماذا نقول؟ نسال الله لنا ولكم العافيه، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فنحن الذين ندعو لهم. فالاموات ينتفعون من الاحياء بمقتضى ما دلت عليه الشريعه، اما العكس فلا، فيكون هذا هو المنفي وهذا هو المثبت والعلم عند الله. هناك بعض المصلين يصلون في المصابيح علما ان هناك فراغا في الساعات وذات الاوقات، فصلاه صحيحه؟ نعم الصلاه صحيحه ولو كان هناك فجوات، ما دام الانسان في داخل المسجد فانه يصح الابتداء ولو لم ير الامام ولا المامومين، ما دام انه في داخل المسجد. اما اذا كان خارج المسجد فلا بد اما ان تمتد الصفوف واما ان يرى الامام او المامومين او بعض المامومين، فاذا راهم فانه تصح الصلاه ولو كان ايضا بينهم فاصل. وان كان السنه هو تقارب الصفوف وتواليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها، قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يجبون الصف الأول فالأول. السنة والمطلوب هو توالي الصفوف وتقاربها والمسابقة للدنو من الإمام وقرب الإمام، ولكن لو حضرت الجواز فإن أفضل الصحيحة على التفصيل الذي ذكرنا. إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام وانقطع الدم قبل إتمام المدة، فهل تصلي أم تنتظر نهاية المدة؟ وإذا انقطعت العادة بعد العصر فهل تصلي العصر أو ما قبله؟ إذا كان عادتها سبعة أيام وهي منتظمة وانقطعت قبل السبعة فإنها تكون في العادة ولا تلتفت إلى ما دام عادتها سبعة وطغت في اليوم الخامس، فإن الأصل أنها تبقى على السبعة إذا كانت منتظمة بكلامها وكانت مضطربة لأنها تلتزم عادتها. أما إذا طغى مبينا تعريفه، لأن المرأة تعرف الصبح زراعة القصة البيضاء والمرأة تعرف لنفسها، أما مجرد توقف الدم وانقطاعه فقد لا يكون دليلا على الطهر والنقاء. وعلى كل حال ما دام أن عادتها منتظمة فإنها تلتزم عادتها ولا تلتفت إلى مجرد انقطاع الدم. أما إذا انقطعت العادة بعد العصر فبعض العلماء يرى أنها تصلي العصر وما يجمع إليها التي هي الظهر، ولكن الذي يبدو الله أعلم لا يلزمها لأن الظهر قد انتهى وقتها، لكن العصر تصليها، لكن لا تصلي ما قبل لأنها جاء الوقت وكانت حائضا فلا يلزمها الصلاة وانتهى الوقت وهي لم تطهر وهي معذورة فتصلي العصر فقط. المسافر المقيم هل يجمع بين الصلاة يعني الصلوات؟ وكم المدة التي يجوز له فيها قصر الصلاة؟ هل هي أربعة أيام أو أكثر؟ هو الإنسان يكون مسافرا إذا لم يكن في بلدة يقيم فيها أربعة أيام فأكثر، طبعا غير بلد الأصل أو بلد الإقامة، فأي بلد يمر عليها وهو لا ينوي الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر فهو مسافر. ولو امتد به الحال إما لتأخر مثلا مواعيد سفر أو تأجيل أعمال كان ظن أنها تنتهي فلم تنتهي، ولو امتد إلى أسبوع أسبوعين، إذا كان لا يعرف متى يسافر وهو يعني حالما ينتهي عمله سوف يسافر فيتوقع أن ينتهي اليوم ثم لا ينتهي ويمتد يوم يومين وثلاثة وأربعة وهكذا، فإن هذا لا يعتبر ناويا الإقامة أربعة أيام. أما إذا كان ناويا الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يكون في حكم المقيم فيصلي الصلاة التامة. أما الجمع فإنه للحاجة لا علاقة له بالسفر. المسافر إذا احتاج يجمع، والمقيم كذلك إذا احتاج يجمع، كالمريض مثلا إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، والمستحاضة كذلك لها أن تجمع كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع ليس من خصائص السفر، إنما قصر الصلاة هو الذي من خصائصه. ألا ترى أننا نجمع أحيانا في حال الغمر نجمع ونحن مقيمون؟ فالجمع لا علاقة له بالسفر وليس من خصائص السفر، وإنما هو مرتبط بحاجة. أما القصر فهو من خصائص السفر، فالمقيم لا يقصر، المريض لا يقصر، إنما يجمع إذا احتاج، لكن يقصر لا، إنما الذي يقصر المسافر. هل عيسى لا يزال حيا أو قد توفي؟ الحديث يقول سينزل فيكم عيسى بن مريم. الذي يقول الله أعلم أن عيسى مرفوع ولم يتوفى، فإني متوفيك ورافعك إلي. الواو هنا لا تقتضي الترفيق وهو معلوم، فهو رفع عليه السلام وهو في السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أنه رأى عيسى في السماء وضم السماء الثانية. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.